إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا في هذه المجالس الطيبة النية الصالحة، وأن يجعلنا من المخلصين المتجردين، وأن يجعل مجالسنا هذه زادا نافعا لنا في الآخرة بمنه وكرمه. وفي مقدمة هذه المجالس أود أن أوجه كلمة توجيهية لطلبة العلم من إخواني فيها تعرض موجز لما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره في مقدمة طلبه هذا، وذلك أن كثيرا من الإخوة الذين ينتظمون في سلك الطلب لا تكون عندهم بادي الرأي رؤية واضحة، ولا يكون عندهم استحضار، أعوذ بالله من الشيطان، ولا يكون عندهم استحضار لما يستلزمه منهم طريق الطلب. فأحببت أن أتوجه بهذه الكلمة أولا حتى تتضح الرؤية إن شاء الله، وحتى يعلم كل أحد ما هو بصدده. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن طلبة العلم في الجملة ثلاثة أقسام: طالب علم يريد رفع الجهل عن نفسه فقط، وطالب علم يريد أن يكون عنده نوع إلمام بالعلوم الشرعية أو ما يعرف بشيء من الثقافة الإسلامية من غير أن تكون عنده نية التخصص أو الدعوة إلى الله عز وجل. والقسم الثالث هو طالب العلم الذي ينتوي التخصص والتفرغ والدعوة إلى الله جل وعلا. فلا بد لكل طالب علم أن يحدد في بداية الطريق من أي الأقسام هو، لأن كل طريق له منهج معين لا بد له من سلوكه، ولا بد من وضوح الهدف في بداية الطريق لكل من أراد أن يسلك طريقا معينا. لا نتكلم فقط على طلب العلم أو على ما يتعلق بالأمور الدينية، ولكن حتى في الأمور الحياتية التي يمارسها الإنسان في حياته العادية لا بد أن يكون عنده وضوح للهدف، لا بد أن يعلم علما تاما ماذا يريد. فعلى طالب العلم في البداية أن يطرح على نفسه هذا السؤال: ماذا أريد من طلب العلم؟ هل أريد فقط مجرد رفع الجهل؟ أم أريد الإلمام في الجملة بالعلوم الشرعية؟ أم أريد التخصص والتفرغ والدعوة إلى الله؟ فإن كان طالب العلم من القسم الأول فإنه يكفيه أن يعلم ما افترضه الله عز وجل عليه، وأصل ذلك علم التوحيد والمعتقد، وهذا فرض عين على كل مسلم لا فرض عين على طلبة العلم وحدهم. فيجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون عنده إلمام بعلم المعتقد والتوحيد، لا بد أن يعرف عقيدته في ربه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر أركان الإيمان، لا بد أن يعرف كيف يوحد ربه جل وعلا وكيف يتجنب ضد ذلك كله من الشرك والبدع. ثم لا بد له بعد ذلك أن يعرف الأحكام العملية التي افترضها الله عز وجل عليه وتعبده بها، لا بد أن يتعرف على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة إن كان من أهلها، والحج إن كان من أهله، والبيوع إن كان من أهلها، وهكذا. فكل ما افترض عليه في حياته العملية فإنه يجب عليه أن يكون عارفا بأحكامه الشرعية. وعند هذا يقف طريق هذا الشخص، لا يطالب بعد ذلك بالتوسع، لا يطالب بعد ذلك بقراءة كذا وكذا أو الاطلاع على كذا وكذا، وإنما ينتهي طريقه عند مجرد تحصيل العلم الواجب عليه. وأما إن كان طالب العلم من القسم الثاني، يا ريت يا أحمد نخفض الصوت شوية. وأما إن كان طالب العلم من القسم الثاني فإنه يجب عليه أو ينبغي له زيادة على فرض العين أن يتوسع بحسب ما يستطيع من العلوم الشرعية، فله أن يقرأ في الفقه، له أن يقرأ في المعتقد، له أن يقرأ في الشروح، له أن يقرأ في التفاسير من غير منهجية معينة ملزمة، لأنه ليس بصدد التخصص، فلسنا نحجر شيئا وسعه الله. فإذا حصل هذا الشخص ما يجب عليه شرعا من العلوم الشرعية فإنه بعد ذلك في سعة من أمره، يمكنه أن يطالع ما يشاء ويستمع إلى ما يشاء من غير تحديد ولا تحجيم. فإن كان ولا بد بعد ذلك متكلما في الدين بنوع دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فإنه لا يجوز له أن يتكلم إلا فيما يحسن، وهذه قاعدة عامة يجب على كل مسلم أن يتمسك بها، لا يجوز لمسلم أن يتكلم فيما لا يحسنه. وأما إن كان طالب العلم من القسم الثالث فعندئذ تأتي المنهجية المنتظمة الثابتة التي يجب عليه أن يتمسك بها. فلابد أولا كما هو الشأن في كل مسلم كما عرفت أن يحصل الفرض الواجب عليه من طلب العلم، ثم بعد ذلك عليه أن يكون عنده إلمام ببدايات العلوم الشرعية عموما، لابد أن يطلع على كل العلوم الشرعية أو يدرس كافة العلوم الشرعية في البدايات في المستويات الأول، بحيث يعرف البدايات في علم الفقه والحديث والتفسير والأصول والعقيدة واللغة ونحو ذلك، ثم ينظر بعد ذلك في العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. ومن طلبة العلم من يريد أن يتخصص في علم واحد، ومنهم من يفتح الله عليه بأكثر من علم، وأنت تجد تصديق ذلك في سير علمائنا من قبل. فمنهم من كان لا يعرف إلا بعلم واحد كالسدي ومقاتل في التفسير، وأبي حنيفة وأصحابه في الفقه، وعلي بن المديني ويحيى بن معين ونظرائهما في الحديث والرجال والجرح والتعديل وهكذا. ومنهم من كان يعرف بالكلام في أكثر من علم، يستطيع أن يتكلم في أكثر من علم، كالأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، فإنهم كانوا أئمة جامعين، تجد في تراجم بعض أهل العلم يقال فلان كان جامعا، أي كان جامعا لأكثر من علم، تجده متكلما في الحديث وفي الفقه وفي المعتقد وفي التفسير وفي غير ذلك. فهذه كلها إمكانيات وملكات بحسب ما ييسر الله عز وجل له عبده. فمن قدر على التخصص في علم واحد فحسبه، ومن فتح عليه في أكثر من علم فهذا أفضل بلا شك. ففي كل علم تريد أن تتخصص فيه لك منهجية ثابتة لابد أن تسير عليها. وجامع ذلك، لأننا لسنا بالطبع بصدد الكلام على المنهجيات تفصيلا تدرس كذا ثم كذا، هذا ليس مقامه الآن، ولكن المقصود التنبيه على الطرائق الجامعة التي تستوعب الأمر إن شاء الله. فلابد أولا من إتقان المختصرات، لابد أن تتقن المختصرات في العلم المعين الذي تريد أن تتخصص فيه ولو بنسبة غالبة، لأننا إذا تكلمنا على علم معين كالمعتقد مثلا فالمختصرات فيه كثيرة، هناك كتب للسلف، هناك كتب للخلف أعني للعلماء المتأخرين، هناك كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فلو أنك تكلمت على المختصرات فهذا أمر طويل، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحصل جملة غالبة من هذه المختصرات بحيث يصدق عليه أنه أتقن بدايات هذا العلم. ثم عليه من بعد ذلك أن يجرد المطولات. أي علم في كتبه ومصادره ينقسم إلى قسمين، مختصرات ومطولات. فلابد أولا من إتقان المختصرات، ثم لابد بعد ذلك من جرد المطولات بمنهجية ثابتة منتظمة، تقرأ كتاب كذا يوصى به مثلا في بداية جرد المطولات ثم كتاب كذا ثم كتاب كذا، حتى تكتمل الصورة ويحصل التأصيل والرسوخ في هذا العلم. وهذان الطريقان، أعني المختصرات والمطولات، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر قط، ولا تسامح في ذلك. والذين يفرطون في هذا نراهم بأم أعيننا قد ضاعوا ولم يصلوا إلى شيء، ولم يحصلوا على الرسوخ في علمهم. فالذي يكتفي بالمختصرات ثم لا يطلع على المطولات فليس بمؤصل، ليس عنده تأصيل. كيف يستطيع أن يؤصل مسائل هذا العلم؟ ما يستطيع، لأن المختصرات تعطيك رؤوس المسائل وأدلتها الإجمالية. طيب كيف تؤصل هذه المسألة؟ وكيف تأتي بأدلتها التفصيلية؟ وكيف تتفقه فيها وتخرج فوائدها ومكنوناتها؟ وإن كان هناك مخالفون فيها فكيف تستطيع أن ترد عليهم؟ هذا لا يحصل إلا بجرد المطولات. ولهذا من يكتفي بالمختصرات ثم يتصدر لتعليم الناس فهو ضعيف، ليس عنده تأصيل، ليس عنده رسوخ، وبالتالي لا تجده مناسبا للمعضلات ولا المشكلات، ولا تجده مناسبا لمقام الرد على المخالفين مثلا أو نحو ذلك. والعكس بالعكس، الذي يتبحر في المطولات دون أن يتقن المختصرات يتشتت، لأن المختصرات تضبط العلم، تعطيك صورة إجمالية له، تستطيع أن تهضمه شيئا فشيئا. وأما المطولات فيتشتت فيها طالب العلم، لأنها كالبحار العميقة، لا يستطيع طالب العلم أن يقف على شيء ثابت فيها. ولك أن تلاحظ ذلك بشكل ظاهر في الفقه الذي يبدأ بمثل نيل الأوطار إذا تكلمنا على الطريقة الحديثية للفقه، أو يبدأ بمثل المغني أو المحلى مثلا، هذا لا يصل إلى شيء، هذا ليس عنده أساس أصلا حتى ينطلق من خلاله أو حتى يقوم من خلاله. فلا بد من المختصرات في البداية، ثم لا بد بعد ذلك من المطولات. وبالنسبة لقضية المتابعة، ينبغي لطالب العلم، بل يتأكد عليه، أن يتابع نفسه ويقومها مع من يستطيع من أهل العلم. إن استطاع أن يتواصل مع أحد من المشايخ الكبار فهذا هو الأولى، إن لم يستطع وكان هناك من طلبة العلم من يصلح لأن يتابع نفسه معه فهذا هو المتعية. وأما الانفراد هكذا فهذا مذموم، لا سيما في بداية الطريق. لا بد في بداية الطريق من متابعة العلماء وطلبة العلم. إن كان هناك مجالس للعلم فالحمد لله، هذا هو الأوكد، لا بد من طلب العلم في المجالس، ليس هناك ما يسمى بطلب العلم في البيوت أمام القنوات أو أمام الأشرطة أو كذا أو كذا. طالما أن مجالس العلم موجودة فحضورها أكيد، لابد من هذا. طيب فرضنا أنك في بلد معين أو في مكان معين ليس فيه مجالس للعلم عند أهل السنة الموثوق بهم، كيف تصنع؟ تنتقل في هذه الحالة إلى الطريقة غير المباشرة، تتابع أهل العلم في أشرطتهم في كتبهم، لابد من هذا. ثم قضية المتابعة بحسب ما يتيسر لك، إن تيسر لك في بلدك من تتابع معه فنعم ذلك، وإن لم يتيسر هذا وكان في بلد آخر وتستطيع أن تنتقل فهذا أيضا مطلوب. وفي الجملة فالأمر كما قال بعض العلماء: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد من التعب والنصب، لابد من بذل المشاق، لابد من تحمل المصاعب، لا يصل طالب العلم إلى بغيته إلا بذلك. وعلى قدر تعبك الآن، أكلم طالب العلم الذي يريد التخصص، على قدر تعبك الآن على قدر ما ستستريح من بعد، على قدر ما تصل إلى ما تريد في طلبك للعلم، وتصير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتصير مؤصلا راسخا فيه، يستفيد منك الناس وينتفعون، وتستطيع أن تبلغ دين الله تبارك وتعالى. وآخر ما أختم به هذه الكلمة: بداية الطريق ووسطه ونهايته الإخلاص والاستعانة بالله والافتقار إليه، فلا بد من هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي. فلا بد من هذا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وشأن الإخلاص ظاهر لا يحتاج إلى كلام. وأما الذي يبتغي بعلمه غير وجه الله تبارك وتعالى فإنه لا يحصل في الدنيا إلا على الخسران، وينتظره في الآخرة مصير النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولابد أن تكون مفتقرا إلى الله دوما، لا تحسن الظن بنفسك أبدا، مهما حصلت عليه من العلم، مهما طلعت عليه من المعارف، مهما تبحرت في المطولات أو غصت في أعماق العلوم ومسائلها وفوائدها، فإنه لا ينبغي أن يصيبك الغرور. لابد أن تعرف قدر نفسك، ولابد أن تفتقر إلى ربك، لابد أن تعلم أن ما وصلت إليه ما كان إلا بتوفيق الله، ولا يستمر معك إلا بهذا التوفيق. فإن نزع عنك هذا التوفيق فقد تمت الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الختام، من أراد أن يتواصل في شيء من تفاصيل ما أجملته من الكلام فهذا له مقام آخر إن شاء الله، يستطيع أن يتواصل معي من خلال الهاتف أو نحو ذلك. نسأل الله أن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. ونحن في مجالسنا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرض لشرح كتابين. لازم يعني لا ما مقصودش يعني لازم السماعة هذه. ونحن إن شاء الله تعالى في هذه المجالس نستعين بالله جل وعلا في شرح كتابين من كتب المعتقد والمنهج. فأما الكتاب الأول فهو رسالة مختصرة في العقيدة، وهي رسالة الإمام المزني رحمه الله المعروفة بشرح السنة. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب في الفتاوى العقدية والمنهجية، وهو كتاب الأجوبة المفيدة من إجابات الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، هناك شروط لا بد من استيفائها لمن أراد أن يستمر معنا في هذه المجالس إن شاء الله. الشرط الأول فيما يتعلق بالتسجيل، سأتسامح معكم في هذا المجلس لأنني رأيت أكثر من أخ قد دفع تسجيله إلي، لكن بداية من المجلس المقبل إن شاء الله لن يسمح بالتسجيل إلا لفرد واحد فقط من هذه البلد، يعني فرد واحد فقط من هذه القرية أو من هذا المكان سيسمح له بالتسجيل، أخوكم محمد، أخوكم أحمد، من ترضون يعني. لكن الأشرطة بالكامل أو السلسلة بالكامل لن يحصل عليها أو لن يحصل عليها إلا بعد انتهائها، يعني لما تنتهي السلسلة تماما يمكنك أن تحصل عليها بعد ذلك إن شاء الله. وهذا أمر مطلوب، لأن كثيرا من الإخوة مع الأسف يفرطون في حضور المجالس اعتمادا على التسجيل، وهذا غلط. وبعض أهل العلم لما تفطن لذلك منع التسجيل، وهذا من السياسة الشرعية اللازمة، لكننا لن نمنعه مطلقا، ولكن سنحجمه بحيث لا يكون عائقا أمام حضور المجالس إن شاء الله. الشرط الثاني بالنسبة للكتابة، لابد في حق جميع من يجلسون أمامي الآن أن يكتبوا، لابد من هذا. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. لا ينبغي أن تعتمد على حفظك، لا ينبغي أن تعتمد على ما تسمع، لابد أن تدون كل ما يحتاج إلى تدوين، فإنه ينفعك نفعا عظيما إن شاء الله. لكن نستثني من ذلك من كان يعني ليس مهتما بالطلب، يعني إذا حضر معنا أحد من الآباء الفضلاء مثلا أو من الأجداد الفضلاء، يعني واحد مثلا من عامة الناس أو كذا، فهذا يتسامح فيه إن شاء الله، لا نطالبه بالكتابة طبعا. لكن بالنسبة للإخوة طلبة العلم الذين يحرصون على هذه المجالس لابد من الكتاب. واللي معهوش يكتب معنا إحنا نخليه يكتب، ما فيش مشكلة. فإذا كان في حد معهوش شيء يكتب فيه، في الورق موجود والأقلام موجودة، يكتب إن شاء الله. خذ يا أحمد والله. Good. دي عدة بناخدها معنا في كل حتة، أي حد ما بيكتبش لابد أن يرسم. وهي أكبر. نعم. طيب اقفل التسجيل.